ربنا سبحانه وتعالى لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى يعني أراد رحمة بالعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وهذا القرآن رحمة للعالمين، والله سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. فكان من أهم النقاط التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم مسألة تحرير إرادة الناس، إن الناس تبدأ تشيل الأغلال اللي عقولها مقيدة بيها، والأفكار اللي الناس ضحكت عليهم بيها، عشان تبدأ تفكر بحرية، عشان تعرف الصح من الغلط، وتعرف الخير من الشر. وحاجة الناس إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة أكتر من حاجة الناس للطعام والشراب، وأكتر من حاجة الناس لأنهم بس يميزوا ما بين الحاجة الحلوة والحاجة الوحشة، لان ده ممكن اي حد ممكن يعرف يوصل له. يعني لو واحد بيجرب وبيحب التجارب، يعني اعزكم الله الانعام تعرف تفرق ما بين الاكل الحلو والاكل الوحش. فالقرآن مش نازل عشان يعرف الناس الحلو والوحش في الدنيا فقط، انما ليعرف الناس الخير والشر. يعني لولا هذه الرسالة العظيمة ما كناش هنعرف العدل ومعيار العدل، ما كناش هنعرف الخير، ما كناش هنعرف البر وصلة الأرحام والصدق والأمانة وهذه القيم العظيمة، وما كناش هنعرف معاني الدار الأخيرة والحساب والجزاء على الدنيا، وان تفهيم الناس معنى ان الدنيا دار امتحان، خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا. تفهيم الناس حكمة ربنا سبحانه وتعالى ورحمة ربنا سبحانه وتعالى، وازاي الناس تصبر، المفاهيم الأساسية الأصيلة التي تربط بين الدنيا والآخرة. كنا بنتكلم على إن الناس لما كانت في الآخرة، في ناس ما كانتش مؤمنة بالآخرة أصلا، وكانت ملحدة مش مؤمنة بربنا سبحانه وتعالى ولا مؤمنة بالدار الآخرة أصلا، وفي ناس كانت مؤمنة بالدار الآخرة لكنها فصلتها تماما عن الدنيا. وقلنا إن اللي كان النموذج الثاني ده زي النصارى اللي كانوا قرروا إن هم يفصلوا تماما ما بين العمل او الحياة الدنيوية والحياة الاخروية، وكان بالنسبة لهم نموذج انه يصل الله سبحانه وتعالى صعب ان هو يحصل الا عن طريق ان هو يكون في صومعة، ويكون راهب في مكان معين، رهبانية ان ابتدعوها ما كتبناها عليهم، واللي على اثرها نشأت او قامت الثورة، بعد ذلك بقى الثورة الفرنسية، ونشأت بعد كده العلمانية ثم الليبرالية. شاهد أو المهم في هذا الموضوع إن القرآن مختلف تماما وطرحه مختلف تماما. في ناس بتنظر للدين للأسف، للإسلام أو للوحي، على أنه يكمل بيه جزء من حياة. الموضوع مختلف تماما يا جماعة. القرآن جاء ليعلم الناس مسألة أنه يفهم تماما هو عايز إيه، ويفهم هو ترتيبه إيه، يفهم هو هدفه إيه في الحياة، يفهم هو اتخلق ليه وهو يريد إيه بالضبط. يعني بيعرفك الدنيا، بتبقى عارفين الدنيا واضحة وضوح الشمس، اللي هو لا تبيننه للناس ولا تكتمونه، اللي هو الدنيا ظاهرة 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 واضحة. يعني طيب، هنا القرآن هذا الوحي اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، أعد مفاهيم، أعد تعريف مفاهيم الحياة. عارفين مثلا في واحد متخيل نفسه من الناس الأذكياء جدا، الشاطرين جدا، اللي بيعمل حاجات نافعة جدا، وهو متخيل ان هو ده احسن حاجة في الدنيا وبيعمل احسن حاجة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى انزل قرآن يوضح ورد ده صح ولا غلط. هو بالنسبة له على مستوى تفكيره هو بيعمل كل حاجة كويس، هو على مستوى تفكيره ده كل حاجة صح هو بيعملها، لكن يا ترى هل ده في ميزان الشرع ده صح ولا غلط؟ لما كان ربنا سبحانه وتعالى في سورة البقرة بيقول وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. عارفين في واحد متخيل نفسه من المصلحين، وربنا سبحانه وتعالى ذكر إن أهل الإيمان بيقول له لا تفسد في الأرض. فهنا في تباين، في واحد بيعمل حاجة هو بيظنها صلاح، وواحد تاني شايفها فساد، وبعدين بدأ يحصل حوار بينهم. فالمفسد ده اللي هو شايف نفسه صالح ومصلح بيقول لصاحبه، أو صاحبه بيقول له أنت كده بتفسد، فقال له لا أنا مصلح. فقال تعالى ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا نزل القرآن يوضح، يقول لا، هو اللي بيعمله ده فساد وإفساد. عارفين زي قوم فرعون مثلا، قوم فرعون دول كانوا يعني كانوا عندهم قوة، عندهم زروع، عندهم مقام أمين، عندهم جنات وعيون، عندهم تقدم حضاري كبير. هذا التقدم الحضاري على المستوى الحياتي، على مستوى الدنيا، محدش يقدر ينكره، ده مشاهد عيان يعني. لكن هل ده هو ده معيار النجاح، أو هل ده معيار الإصلاح؟ ربنا سبحانه وتعالى قال: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. ربنا سبحانه قال: الذين أكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. إن الناس ديت ربنا قال إن دول مفسدين. إيه ده؟ مفسدين إزاي؟ ده الناس دي عامت حضارات، ده عاد دولت لم يرى مثلهم في البلاد قبل ذلك. يعني ربنا نفسه اللي قال كده سبحانه وتعالى، هو اللي قال إن هو لم يخلق مثل عاد، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إن هم مفسدين. هنا يا جماعة ده نقطة مهمة جدا في تعريف الإصلاح والإفساد، في تعريف الإعمار والخراب. إن الناس كانوا متخيلين إن هو بمجرد إنه ينشئ حاجة كبيرة ويعمر حاجة كبيرة هو، أو ينشئ يقوم على المسجد الحرام ويعمل أعمال خيرية، هو كده راجل من المصلحين، هو كده راجل في أعلى درجات الإصلاح. فربنا سبحانه وتعالى بيقول: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. تخيلوا يا جماعة، ربنا سبحانه وتعالى الآية دي نزلت في الآية في سورة التوبة، قيل أنها نزلت في العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ابن أخوه. علي بن أبي طالب بيتكلم معاه على مفهوم المفاهيم، اللي هو مفهوم ايه؟ مفهوم الإعمار، مفهوم العمارة. فبيقول له: احنا انتوا ازاي مش مؤمنين بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي مش مؤمنين بالقرآن؟ ازاي مش مؤمنين بالخير ده؟ فقال له: هو انتوا فاكرين ان انتوا بتعملوا حاجة اصلا؟ يا ابني احنا اللي بننفق على المسجد الحرام، يا ابني احنا اللي احنا بنسقي الحجيج، احنا اللي بنطعم الحجاج، احنا اللي قايمين على عمل الخير ده بقالنا سنين. فقال الله سبحانه وتعالى: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. قال: هو صحيح بيعمر المسجد الحرام فيما يظن، لكن هل ده الإعمار للمساجد؟ هل هو ده ما يطلبه أو ما يرضاه الله سبحانه وتعالى وما يأمر الله سبحانه وتعالى به؟ قال الله سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فهنا مفهوم الإصلاح ربنا غيره، مفهوم الإفساد ربنا غيره، مفهوم الإعمار ربنا غيره. إن الإعمار إعمار بالأعمال الصالحة، إعمار بالطاعات، إعمار باتباع أوامر الله سبحانه وتعالى. هنا يا جماعة الوحي بيغير، الوحي مش قضية إن أنت هتسمع آيتين أو تسمع درس فأنت هتحس إن أنت قلبك حسيت إن أنا محتاج أزود إيماني شوية، محتاج إن أنا يعني صراحة قلبي رق شوية، محتاج أعيط شوية، محتاج حد يقول لك قصتين كده عشان إن أنا أتغير شوية، أو إن أنا بس يعني إيه يعني اطلع من رمضان بحاجه كده ايه يعني اشم نفس بس شويه خشوع. القران ما منزلش عشان كده يا جماعه، القران كتاب يخاطب اراده الناس، يخاطب عقول الناس، يخاطب قلوب الناس، بيخاطبك يقول لك انت عايز ايه، انت ارادتك ايه، انت هدفك ايه، انت هتعيش ازاي، انت محتاج تاخد قرارات في حياتك. القرآن كتاب تغييري. هنا شو عارفين النبي صلى الله عليه وسلم كان الوحي ما بيتحش لك ولا ليكي فرصة ان انت تحطه على هامش الحياة. يعني في ناس كتير بالنسبة لها القرآن هو حاجة ظريفة بناخد بيها حسنات، بنتسلى بيها، ممكن نحس بالراحة لما نكون متضايقين شوية فنقرأ شوية قرآن، ممكن لما نكون يعني زعلانين شوية نتسلى أو نتصبر بقراءة القرآن. ولا شك إن ده كله عظيم يا جماعة، ولا شك إن ده مهم جدا من آثار القرآن، لكن الحقيقة إن القرآن لم ينزل لأجل فقط إن الناس تشعر معه بنوع من أنواع الطمأنينة والراحة، أو إن هي تتسلى أو تتسلى به القلوب فقط، إنما عندما هذا الكتاب كتاب يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، يتكلم عن أمر الله سبحانه وتعالى، يتكلم عن أمر الله سبحانه وتعالى، يفهم الناس حقائق الحياة، يفهم الناس كيف يعيش الناس في هذه الحياة وكيف يصلوا إلى أعلى الدرجات، بيعرف الناس موطن قوته وموطن ضعفه، يعرفك أنت معاك إيه وهتعرف توصل بيه إزاي، يعرفك طريقة تفكير، يعرفك إيه الحلال وإيه الحرام وإيه اللي يرضي ربنا وإيه اللي يغضب ربنا، وإزاي إنك أنت كبشري ليك صفات معينة، وإزاي إنك أنت لو غلطت وانت ماشي في الطريق ترجع ازاي. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم هو يعيد تعريف الناس مفاهيم الحياة بنزول هذا الوحي، يقول لهم انت عارفين مين المفلس؟ لو انا سألتك كده وسألتك قلت لك مين المفلس، هتقول لي المفلس اللي مش معاه فلوس. مسألة المفلس هيكون مين يعني مفلس مش معاه فلوس؟ فالصحابي بيقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم اتدرون من المفلس؟ فالصحابي قال له المفلس اللي ما عندوش لا درهم ولا دينار. فتفاجئ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا لا، المفلس ده اللي عنده حسنات وبعدين فقدها، يعني مش اللي عنده فلوس وفقدها. قالوا ما هو ده نوع من انواع الافلاس، لكن في هنا الوحي بيغير لك مفهوم من مفاهيم الحياه، انك انت تبقى فاهم ان عينك على الحسنات والسيئات، ان عينك على الدار الاخره، عينك ان الدار الاخره متصله بالدنيا، ان انت عايش في الدنيا لاجل هدف محدد، انت جاي في الدنيا تمتحن، والامتحان في لحظه من اللحظات الورقه بتتسحب والعمر بيخلص وبعدين الارض بتطوي الجميع، عارفين قد علمنا لما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ، اللي هو كل الناس من 100 سنه يا جماعه ما كانش في واحد على وجه الارض من هؤلاء اللي موجودين، او من 150 سنه عشان ممكن تلاقي واحد عنده اكتر من 100 سنه، خلينا نقول من 150 سنه ما كانش حد موجود على وجه الارض من اللي عايشين الان. وبعد ايضا 150 سنة هتجد ان العالم كله غير جلده، كل العالم غير الناس اللي كانت عليه، كل الارض تغيرت وبقى فيه جيل جديد وبقى فيه تناسل جديد وبقى فيه تعاقب للاجيال مختلف تماما، وكل واحد اتسحب منه ورقته وخلص الرسالة وخلص المهمة اللي هو عايش فيها، ويا ترى هو الان اختار مصيره، هل هيدخل الجنة ام يدخل النار. فنقطة مهمة جدا يا جماعة ان احنا لما نيجي نتعامل مع الوحي، يبقى الوحي بالنسبة لنا مركز. يعني ايه مركز؟ يعني منه المنطلق، يعني منه هو المعيار. يعني ايه المنطلق؟ يعني احنا لما نيجي ننطلق من حاجة، في فرق يقول لك ايه، احنا عندنا خطة معينة، الخطة دي جايبينها منين؟ يقول لك والله احنا درسنا ان احنا مثلا لما بيجون في مريض مثلا معين، فانت رقم واحد بتشخص المريض ازاي، بتسمع المريض، بتاخد هيستوري من المريض، بعد كده كتير من العيانين ممكن تشخصهم بالهيستوري، اب تو مثلا 70% من العيانين تعرف تشخصه بالايه، بالهيستوري. وبعد كده يقول لك لا، احنا بعد ما شخصنا المريض احنا محتاجين نعمل له اكزامينيشن، ف بتبدا تعمل اكزامينيشن للعيان، عملت الهيستوري اكزامينيشن، في كمية كبيرة من العيانين انت قدرت توصل لنوع من العيان، او ان انا اقول والله العيان ده عيان جي اي تي، العيان ده عيان فاسكولار، العيان ده عيان اورسو، العيان ده عيان روماتولوجي، العيان ده عيان، انت بدأت تفهم هو العيان ده انت توجهه فين. وبعد كده بتبدأ تعمل انفستيجيشن، بتقول له والله اسحب تحليل مش عارف ايه، روح اعمل اشعة فين، الحاجة دي محتاجة كذا. انت هنا انت بتقرب اهو، اللي هو انت عندك خطة، الخطة دي انت منطلق من دراسة محددة واضحة فهمت بيها ازاي تشخص المرض، ازاي ان الامراض بتاعة الجهاز الهضمي لها كريتيريا معينة، امراض الفاسكولار لها كريتيريا معينة، الحاجات كل الاشياء السندرومز لها كريتيريا معينة، انت بدأت تفهم نوع معين منطلق من حاجة معينة. هو جماعة، ويعني انا بضرب مثال في الدنيا عشان نعبر به الى مثال الاخرة او مثال الوحي، ان يا جماعة الوحي محتاج ان احنا نكون مركز في حياتنا. يعني ايه مركز؟ يعني قبل ما نسأل، قبل ما نعمل اي حاجة بنسأل، هو احنا اقرب من ربنا ولا هنبعد؟ هو الحاجة ديت اللي احنا نعملها ديت هتغضب ربنا ولا مش هتغضبه؟ الحاجة ديت هتقربنا من ربنا ولا لا؟ الحاجة دي حلال ولا حرام؟ الحاجة ديت انا هيبقى في الاخر خالص مقالها الى ايه عند الله سبحانه وتعالى؟ خدوا بالكم ان حاجات كتير في الدنيا ممكن يكون مقالها كويس جدا في الدنيا، لكن يا ترى هل هيكون لها مقال كويس عند ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ يعني كل انسان بيعمل حاجة هو عنده مبرر ليها، وكل انسان بيعمل حاجة هو متخيل انه بيعمل احسن حاجة ودي افضل حاجة، لكن احيانا الحاجة اللي بيعملها دي بيعملها بهواه، بيعملها لان هو عايز كده، لان هو طلبت معاه كده، او عشان اصحابه كده، او عشان المجتمع اللي هو عايشه كده، عشان هو مش عايز يخرج بره سياق المجتمع اللي هو عايشه. الوحي مختلف تماما، الوحي بيعيد تعريف الاشياء، بيعرفك، عارفين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغنى من اعادة التعريفات المذهلة العظيمة، تعريف الغنى والفقر، ان في واحد متخيل الفقر دي عيب، فربنا يقول لك انتم الفقراء الى الله، يقول لك انت فقير بس مش فقير للناس، انت فقير لربنا سبحانه وتعالى، وانك انت تستغني عن الناس وخليك عندك عزة في تعامل مع الناس. واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس، انك انت كل ما تستغني عن الناس وما بتفتقرش للناس، كل ما ربنا سبحانه وتعالى بيعزك، كل ما بيكون قلبك فيه عزة، وكل ما قلبك بيتكسر، قلبك بيتكسر بقى لوحدة، قلبك بيتكسر لوظيفة، قلبك بيتكسر لمنصب، قلبك بيتكسر لفلوس، قلبك بيتكسر وبتعلق بحاجة في الدنيا، كل ما انت بتفضل تتكسر وتفتقر اليها. فربنا بيعيد تعريف الفقر والغنى، انتم الفقراء الله، يقول لك لو انت هتتكسر اتكسر لربنا سبحانه وتعالى، واطلب من ربنا سبحانه وتعالى واستعين بربنا سبحانه وتعالى. طيب ومع الناس نوع سام بيقول ليس الغنى عن كثرة العرض انما الغنى غنى النفس. يقول لك لما تكون فلان غني، غني يعني ايه؟ يعني عنده عربية كذا، يعني عنده شقة كذا، يعني عنده قصر في كذا، يعني عنده بيت في كذا، يعني عنده فلوس قد كذا. ففجأة ان النبي عصام بيقول لك لا لا لا، الغني ده اللي نفسه غنية. يعني ايه نفسه غنية؟ يعني مستغني عن الناس، يعني مش محتاج حاجة من الناس. طب الناس كلها الله احوجهم بعضهم الى بعض، وجعل الناس بعضهم فوق بعض درجات، وجعل الناس مسخرين بعضهم لبعض بلا شك. بس فجأة ان واحد بيتعامل باستغناء، وفي واحد بيتعامل بذل وافتقار. ان يا جماعة الوحي محتاجين ان احنا ننظر للوحي نظرة مختلفة، نظرة ان هو ده محور الحياة، هو ده الحاجة، هو ده المنهج، هو القيمة الرئيسية، هو القيم دينا قيمة، هو دي هي دي القيم الرئيسية اللي احنا محتاجين ان احنا ننطلق منها. هي دي المبادئ، عارفين يعني يقولوا راجل عنده مبدأ، راجل عنده مبدأ يعني راجل عاش عنده مبادئ ما بتتكسرش، هو بيعيش هذه المبادئ مؤمن بيها وبيبثها وبيتعامل بيها، ده عنده مبادئ. فالوحي هو ينبغي ان هو مش يكون قيمة هامشية في الحياة، ولا قيمة مبدئية او قيمة من قيم الحياة، بل هو القيمة الاساسية الاصلية في هذه الحياة. يعني انت كل حاجة في حياتك بتقيسها على الوحي، بل انت مصدر حياتك اصلا ينبغي ان هو يكون الوحي. اللي هو في احكام في الطب مثلا، طباء فبنمارس الطب، فيقول لك والله العمليه ديت مثلا النبي عليه الصلاه والسلام نهى مثلا حاجه معينه، فاحنا محتاجين ندرس احكام الطب، محتاجين ندرس احكام العوارات، محتاجين نتعلم هو ايه الامانه، ايه الامانه ديت اللي انا ربنا يحاسبني عليها قبل ما المجتمع يحاسبني عليها، وقبل ما انا هاقسم قسم الطبيب محتاج اعرف ايه الامانه، وايه الحلال والحرام وحدودي في التكسب، وايه الحلال والحرام في التعاملات الطبيه، وايه الحلال والحرام في كشف العوارات، وايه الحلال والحرام في احكام ما من شيء الا والله فيه حكم. ان احنا يا جماعه محتاجين يبقى الوحي مركز في حياتنا، محتاجين يبقى الوحي منطلق في حياتنا، محتاجين نعرف اهدافنا من خلال الوحي، محتاجين نفهم الوحي ليه، لان في ناس كتير يا جماعه اعرضت عن الوحي. عارفين بنو اسرائيل ربنا عتب عليهم في كتابه الكريم في سوره البقره ان هم نبذوا الكتاب وراء ظهورهم واتبعوا الشياطين، قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. عارفين لما واحد يسيب الكنز، يسيب الخير، يسيب الهدى، يسيب النور، يسيب البركة، يترك كلام الله وكلام يعني اعظم الكلام، يترك الكلام العلي وينطلق الى ان هو بقى يبدا يدور على كلام الشياطين واحكام الشياطين وخزعبلات وطقوس وكلام يقول لك اصل انا بشعر كده بمثل هذا، اشعر بقلبي في هذا. طبعا ده يعني ايه من الحاجات اللي صراحة يعني احنا حذرنا منها، ان احنا لا ينبغي علينا ان احنا نجعل الوحي وراء ظهورنا، لا ينبغي علينا ان لا ينبغي لينا ولا يقبل من المسلمين عموما ان هم يخلوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى يكون حاجة على هامش الحياة. انما يا جماعة محتاجين ننطلق من الوحي، محتاجين نعرف ان مفيش مشكلة في حياتنا الا وربنا سبحانه وتعالى جعل فيها حكم، مفيش قضية في حياتنا الا وربنا سبحانه وتعالى له فيها حكم. قال تعالى وكل شيء فصلناه تفصيلا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ان كل حاجة في الكتاب ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتاب الكريم. قال لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون، يعني فيه عزك، فيه قوتك على مستوى الفردي وعلى مستوى المجتمع على مستوى الأمة، القرآن كتاب عظيم، القرآن كتاب كريم، القرآن كتاب مبين، القرآن هو أفضل الكتب على الإطلاق. فإحنا يا جماعة محتاجين إن إحنا ننظر للقرآن نظرة مختلفة، محتاجين إن إحنا قبل ما نعمل أي حاجة نبحث هو ده يرضي ربنا، هو ده الحكم ده. عارفين وإحنا رايحين نتجوز، وانتم ان شاء الله ربنا يجوزكم جميعا، مقبلين على الزواج ومقبلين على الحياة، مقبلين على العمل، مقبلين على التكسب، محتاجين نسأل نفسنا سؤال، هو انا المكان اللي انا هقيم فيه ده هعرف اقيم فيه ديني؟ السفر اللي انا بفكر فيه ده هسافر في بلد، طب انا ديني هيتأثر ولا لأ؟ طب انا ربنا امرني في كتابه ان انا ممكن اسافر ولا مش ممكن؟ طيب الزواج اللي انا هتجوزها ديت هو ده هيقربني من ربنا؟ طب الزوج اللي متقدم لك ده هيساعدك على انك تقربي من ربنا؟ طب انت رايح تختار واحده، طب الواحده اللي انت مختارها دي هتساعدك على انك تقرب من ربنا ولا هتعوقك عن الوصول الى الله سبحانه وتعالى؟ محتاجين يبقى الوحي مركز في حياتنا يا جماعه، في اختياراتنا الحياتيه، في معاملاتنا، في الحكم على الاشياء او الحكم على المعاملات، في حتى لما نغلط نعرف نرجع ازاي، ونعرف نعتذر ازاي، ونعرف نقوب ازاي، نعرف نصلح ازاي، في تقييم الافكار الموجوده. ان يعني في ناس كتير بيعتبر ان ما دام انسان مثلا نجح في باب من الابواب او حقق مكانه معينه او حقق شهاده معينه ان هو نجح في كل حاجه. بالعكس يا جماعه، ما فيش حد في الدنيا من قواعد الدنيا العامه ان ما فيش حد في الدنيا بياخد كل حاجه. فانت ممكن تلاقي جراح شاطر جدا جدا ومعاه شهادات عاليه جدا جدا جدا، وممكن يكون مثلا فاشل في العلاقه المجتمعيه او في علاقته مع زوجته مثلا، ومثلا يعني عنده عده اخفاقات في هذا الباب. ممكن تجد واحد على العكس صحيح، ممكن تجد واحد غني جدا 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 ولكنه مثلا على مستوى مثلا التعليم ضعيف، او ممكن تلاقي واحد يعني الحياة مش كلها، مش معنى ان حد نجح في حاجة ان هو نجح في كل حاجة، انك انت تبدأ تتعامل مع كل الاشياء اللي انت بتتلقاها في الحياة ان الحاجة دي اوزنها بميزان الوحي. الوحي مركز في الحياة، مركز يعني بننطلق منه، يعني دايما بنتحاسب ليه، يعني دايما هو اللي بيقيم الاشياء، يعني بنتعرف على اشياء، الاشياء اللي احنا بنراها خير كتير من الاشياء اللي ممكن الناس تراها خير وتراها عظيمه ممكن تكون عند ربنا سبحانه وتعالى لا قيمه لها. عارفين في كلام مثلا احنا بنقوله، الكلام ده ممكن يكون يعني ايه، ناس بتقول لك يا عم ده تسليه وقت، ده كلام بسيط، ده كلام عادي. ربنا بيكون مثلا في نوع من انواع الكلام اللي هو كلام في الاعراض، بيقول وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هو على مستوى الكلام عند الناس كلام هين ولا عادي، يعني واحد قاعد يتكلم فقال لك ده فلانه، اقول لك انا بقى فلانه دي عملت ايه وفلان ده عمل ايه، وقاعد يتكلم في الناس. لكن هل ده يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ هل ده لا قيمه له عند الله سبحانه وتعالى؟ ان رجل يتكلم الكلمه لا يلقي لها بالا يهوى بها في النار 70 خريفا، يعني واحد يقعد 70 سنه يهوى في النار بسبب كلمه. وممكن واحد يدخل الجنه، واحد يدخل الجنه بسبب كلمة. فنقطة يعني نقطة ان الوحي يكون مركز في حياتنا، في حكم على كلامنا، في الحكم على رؤيتنا، في الحكم على افكارنا، في الحكم على الافكار اللي واردة الينا، لان احنا وللأسف يعني الامة بتمر بموقف صعب جدا وتجارب صعبة جدا وفيها تنازع كتير ما بين المسلمين بعضهم وبعض. فلما نقعد نفكر كده احنا محتاجين، وكل واحد عنده دايما مسوغاته وعنده مبرراته، الناس يا جماعه مش هتتجمع على افكار بعضهم البعض، لان الناس كل واحد له دماغ وكل واحد له فكره، لكن الناس هتتجمع على كلام الله سبحانه وتعالى الذي يخاطب فطره الناس. لذلك مهم جدا لو انك انت يعني بتتعامل مع الناس، مش كل فكرة هتجيلك هتطلع تجي وراها، مش كل فكرة هتتقال هتحس ان هي فكرة عظيمة كبيرة، واصل فلان باشا اللي قالها، او ده العالم الفلاني في جامعة كذا قالها، اصل في بحث في ورقة علمية اتنشرت في مجلة كذا قالها. يا جماعة كل ما جاء اليك عليك ان تجعله تعرضه على المركز، المركز ده ان انت بتبدا تعرض الكلام ده في مركز الحياه، فيبدا يقول لك اللي هو الوحي، فتبدا انت بعد ما تعرض هذا تلاقي ان في حاجه حلوه، لا ده غلط، لا ده صح، لا ده صح بس في حته غلط، لا ده غلط بس في حته صح، اللي هو انك انت في ميزان ميزان بتزن بيه الأفكار، بتزن بيه المعتقدات، بتزن بيه المعاملات. لأن في كلام كتير مزين، في أفكار كتير مزينة، في حاجات كتير في الحياة بتعرض للأسف هي بتغضب ربنا سبحانه وتعالى، ولكنها عند الناس لها قيمة عالية. لذلك وإحنا بنتكلم عن مركزية الوحي يا جماعة، محتاجين يكون عندنا مركزية للوحي في علاقتنا بنفسنا. ارفق بنفسك، بلاش تتعامل مع نفسك تعامل انك انت بتجلدها، ولا تعامل انك انت يعني ايه بتسابق نفسك في حاجات يعني ممكن يكون لا قيمة لها. عارفين لما واحد كان بيقول له انا كان بيقول له انا مش عارف لفت بالعجلة مش عارف فين، قال له انت عملت يعني عملت حاجة اكيد ملهاش اي لازمة، يعني يعني حاجة مفيدة بالنسبة لك انت عملت رياضة، لكن انا بالنسبة لي استفدت ايه؟ ان هو ممكن يكون كل واحد شايف ان هو في حاجة معينة لها قيمة عنده، والتاني شايف ان هي ملهاش اي لازمة عنده، على الصعيد الاخر شايف ان هي ملهاش اي لازمة في هذا الباب. ف محتاجين ان احنا نعرض الوحي او نعرض افكارنا ومعاملتنا مع نفسنا على الوحي. لما نغلط محتاجين نشوف هو الوحي قال لنا ايه لما نغلط، عادي، ايه يعني لما تعتذر، ايه يعني لما تستغفر، كل بني ادم خطاء، كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. طيب الوحي لما نيجي نتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى. النهارده واحد يقول لك والله انا شايف ان كلام ربنا مخالف للبحث الفلاني، فتقول له بس هو سؤال، يعني هو مين يقاس على مين؟ يعني هو كلام ربنا احنا هنقيسه على البحث الفلاني، ولا البحث هنقيسه على كلام ربنا؟ انت فاهم بس الفرق ما بين العلم التجريبي اللي الناس بتكتشفه وعلم الله سبحانه وتعالى المقدس؟ انت فاهم يعني ايه ربنا سبحانه وتعالى يخبرنا بشيء واحنا بنحاول نفهم وبنحاول نجرب، وكل ما علم الناس بيتقدم وكل ما الناس بتزداد في الاجيال بتبدأ تفهم افضل، وحصيلة الناس التراكمية التجريبية اللي بتقدر بها تصل الى انها تكتشف خلق الله اصلا. يعني فلان خد جايزة نوبل عشان اكتشف الدورة الدموية اللي ربنا خلقها، وفلان خد جايزة مش عارف ايه في الفضاء عشان اكتشف الفضاء اللي ربنا خلقه، وفلان خد جايزة مش عارف ايه عشان اكتشف الزمن اللي ربنا خلقه، وفلان خد جايزة مش عارف ايه عشان اكتشف النبات اللي ربنا خلقه، او قدر يربط ما بين الناتج والسبب اللي ربنا خلقه. انت فاهم بس الفرق ما بين ايه بيعرض على ايه؟ ان احنا محتاجين المركز الاساسي الاصيل اللي احنا بالنسبة لنا لا يتغير هو كلام الله سبحانه وتعالى. عايزين يبقى الوحي مركز في حياتنا، في معاملاتنا في مع نفسنا، في معاملاتنا مع الله سبحانه وتعالى، في معاملاتنا في وسط الحياة. ان احنا اطباء، طب الطبيب ده بيتعامل مع مرضى، بيتعامل والتعامل مع مرضى له احكام شرعية، بيتعامل مع زملاء والتعامل مع زملاء له احكام شرعية، وبيتعامل مع مجتمع خارجي والمجتمع ده له احكام شرعية، بيتعامل في الطب والطب ده ممارسات، هذه ممارسات لها احكام شرعية. محتاجين الوحي يكون مركز في حياتنا. في ناس يا جماعة يعني في ناس عندها نوع من انواع التعصب كده، يقول لك بدام دكتور ما بيغلطش. لا يا جماعة، انا عايز اقول لكم ان كل المجتمعات بكل ما فيها فيها الخير والشر، وبل الخير والشر بيجتمعوا في نفس الانسان، يعني في نفس الانسان بيبقى فيه عنده شويه خير وشويه ايه وشويه شر. فاحنا النهارده واحنا مستقبلين الحياه، واحنا مستقبلين اختيارات جديده، واحنا مستقبلين اشياء جديده. في واحد متخيل والله انا هسافر المانيا، واحد يقول لك هسافر انجلترا، واحد يقول لك انا هحضر واسافر امريكا، واحد يقول لك والله انا هشتغل في القاهره، واحد يقول لك انا عم اسيب الطب ده خالص وشفت كارير وافتح مطعم، في واحد يقول لك والله انا هتجوز فلانه، واحد احنا مستقبلين، وانتم مستقبلين في بداية حياتكم مستقبلين نوع من انواع التكسب الجديد، نوع من انواع الشغل الجديد، نوع من انواع مقبلين على الزواج، مقبلين على اختيارات هتسكن فين وهتعيش فين. هذه الاشياء تحتاج منك انك انت تراجع ده كله على مركزية الوحي. مركزية الوحي في القيم، انك تعرف الخير والشر، تعرف الحق والباطل، تعرف الصدق والكذب، تعرف اللي يرضي ربنا ويغضب ربنا. مركزية الوحي في الطريقة، في طريقة التعامل مع الاشياء. مركزية الوحي في المعاملة مع النفس، المعاملة مع الرب سبحانه وتعالى، المعاملة مع الناس. مركزية الوحي يا جماعة الهدف، المنطلق، مش ان احنا نجيب التجارب الاخرى ونعربها ونقول الدين بتاعنا كده، ولا ان احنا كل ما حد يقول حاجة حلوة نسقف له. احنا قبل ما نسقف له محتاجين نعرض اللي هو بيقوله ده على كلام الله سبحانه وتعالى. المسلمين ربنا سبحانه وتعالى رفعهم وجعلهم خير أمة إذا تمسكوا بهذا الكتاب. ربنا سبحانه وتعالى قال لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه عزكم. هذه الأمة لم تكن أمة أصلا، يعني عارفين يعني إيه لم تكن أمة؟ يعني كان أبو بكر الصديق ده لو هو ما كانش تخيله كده، لو كان أبو بكر الصديق ده ما كانش أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان يبقى اسمه إيه؟ كان عادي جدا اسمه عبد الله بن عثمان. لو انا قلت لك قال عبد الله بن عثمان هتقول لي مين عبد الله بن عثمان ده؟ عايز ايه يعني؟ يعني ده مين؟ فوالله ده تاجر من تجار العرب من 1440 سنه 1442 سنه، كان هو راجل يعني كان له مكانه كبيره في المجتمع اللي هو عايش فيه. فتقول لي ايوه يعني حاجه في التاريخ يعني. لكن هو لما اسلم، عمر بن الخطاب لما اصبح فاروق، لما تعرضوا للوحي، لما جعلوا الوحي معيار الحياة، لما جعلوا الوحي مركز الحياة، لما ضحوا لكي يفهموا هذا الكتاب ويعملوا به ويقيموه وينشروه ويضحوا لأجله، إن الناس دي انتقلت من عالم إلى عالم آخر. ما كانوا تخيلوا جماعة وثنيين، ناس بتعبد الأصنام، يعني واحد يعني عقله، أنت متخيلين يعني واحد يعني بيجيب حجارة ويقعد يدقدق فيها لما تبقى شكلها حلو كده ويعملها تمثال وبعد كده يسجد لها، وبعدين لما يحصل له مشكلة يروح يقول للصنم اللي هو عمله ده أو اشتراه بفلوسه يقول له انجدني أو انفعني أو يعني متخيلين العقلية دي وصل لحد فين؟ إن واحد بيلجأ إلى صنم أو بيرجو صنم أو بيخاف من صنم أو معتقد إن الصنم ده ممكن ينفعه ويضره. جاء الإسلام بتحرير هذه العقول، ثم لما اتبعوا هم وحي السماء ولما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، تخيلوا بقى المجتمع تغير تماما. الناس دي أصبحت أمة، الناس دي أصبحت حضارة استمرت عبر التاريخ وستستمر رغم أن في الجميع بعز عزيز عز الله به الإسلام وآله، بذل ذليل أذل الله به الشرك وآله، لكن هذه الأمة أمة مرحومة. كيف انتقلت هذه الأمة من مجموعة من العباد الأصنام ورعاة الأغنام وناس ضيعة ملاش أي قيمة، ناس كانت يعني كان عندهم، تخيلوا يا جماعة كان عندهم المجتمع يعني من مركزية الوحي مثلا في العلاقات الاجتماعية الزنا، كانوا هم مثلا بيسموا الزنا جواز، يعني كانوا عندهم أربع أصناف من الجواز هم زنا وبيسموها جواز، يعني ده المفاهيم اتغيرت تماما. فجاء الوحي ليغير مرة أخرى مفاهيم هؤلاء ويقول لهم لا لا ده اسمه زنا وده اسمه زواج، فكان الزواج نوع واحد والباقي كله ده اسمه ايه؟ اسمه زنا. كان مجتمع بيزني وبيشرب خمر وبيقتل وبيعمل حاجات غريبة جدا وبيسجدوا الأصنام وبيطمسوا معالم الدين وبيغيروا كل حاجة كانت موجودة. وثم جاء هذا القرآن العظيم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وأقام النبي صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول، النبي صلى الله عليه وسلم آمن. فلما آمن الرسول كان أول واحد آمن كان النبي صلى الله عليه وسلم، آمن بأنه لا إله إلا الله، آمن بأن الكون خالق، وآمن أن هذا الكون خلق لهدف ولحكمة، وآمن بأن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويرى كل شيء ويبصر كل شيء ويهدي من يشاء. فاستهدى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر عن الله ان الله يقول استهدوني اهدكم، يعني اطلبوا الهدايه من الله سبحانه وتعالى. فبدا النبي صلى الله عليه وسلم يطلب الهدايه والسداد، وبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم حقق يعني حاجه لم تحدث في تاريخ البشريه. يعني علماء الاجتماع، كان ابن خلدون لما بيتكلم في نظريه قيام الحضارات وسقوط الحضارات بيتكلم عن النبي عليه السلام بيقول ان اللي عمل النبي عليه السلام ده بكل المقاييس مش موجود في اي حقبه من حقب التاريخ، ان واحد خلال 23 سنه استطاع ان يغير كل مفاهيم العالم، انه كل المجتمع. النبي عليه السلام بدا لوحده، وما مات النبي صلى الله عليه وسلم الا وهو يقول اخرج المشركين من جزيره العرب. ان ازاي واحد استطاع ان هو لما بدا لوحده في وسط قبيله يقتلوا بعضهم بعض، والعرب اصلا نفسهم ما فيش اصلا لهم ذكر، كان في اكبر حضاره كانت حضاره الفرس وحضاره الروم، العرب ما لهمش اي قيمه، وازاي ان هو في 23 سنه استطاع ان هو يغير وجه العالم، يغير افكار الناس واخلاق الناس وعقائد الناس ومعاملات الناس وعبادات الناس. كيف استطاع ذلك؟ لانه اتبع المركز اللي هو الوحي. الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ما يوحى إليه. فجماعة خلوا كتاب ربنا سبحانه وتعالى مركز في حياتكم، خلوا مش بس أن إحنا نعرض احنا بنعمل حاجة حلال ولا حرام على كتاب ربنا، وان كان ده من الاهم المقاصد اللي انا اقصدها في هذا المجلس، النقطة ان احنا نخلي او نجعل الوحي حاكم على حياتنا. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. انما اقصد معنى اخر بمركزية الوحي هو، او معنى اعمق بمركزية الوحي، ان هو الانطلاق من قيم الوحي. ان الوحي امرنا ان احنا نقيم الصلاة. ليه؟ لان الله امرنا بذلك. فلما هنقيم الصلاة اتفتح لنا باب من ابواب النور. الوحي امرنا ان احنا نقيم الامانة، فلما هنقيم الامانة احنا في باب اخر من ابواب الخير اتفتح لنا. الوحي امرنا ان احنا نتكسب من حلال، فلما نتكسب من حلال بقى في باب ثالث اتفتح لنا. الوحي امرنا ان احنا نهتم بالزوجات، وان الزوجة تطيع زوجها، وان الزوج ينفق ويحنو على زوجته ويقوم على امرها ويقوم على دينها. فهنا كل ما انت بآية بتحققها في حياتك، سواء في المعاملات المجتمعية، سواء في المعاملات الاقتصادية، سواء في العبادة، سواء في العقيدة، سواء في التصور، تصور اصلا الحياة، تصور الدار الاخرة، تصور ارتباط الدنيا بالدار الاخرة، تصور الثواب والعقاب والجزاء والحسنة والسيئة والعدل، تصور مفهوم العدل ومفهوم الحق ومفهوم الحرية ومفهوم علاقة الانسان بنفسه وعلاقة الانسان بالاخرين وعلاقة الانسان بالجمادات من حولي وعلاقة الانسان بالاشياء وعلاقة الانسان بالعلوم وعلاقة مصادر التلقي اللي بيتلقى بها الانسان اصلا، اللي انت بتتلقى افكارك وتصوراتك وقيمك الرئيسية بتتلقاها منين. هذا كله ينبغي ان يكون من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.